بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي الآية الرابعة، وقد تقدم في ما سبق من الآيات ما كان سبيلا للتوطئة لهذه الآية العظيمة التي جاءت في منتصف هذه السورة، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عنها: فإذا قال أي القارئ إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي بين الله وبين عبده كما في هذا الحديث الشريف الذي تقدم، وقد جاءت بعد آيات ثلاث تضمنت تعظيم الله عز وجل وتضمنت توطئة لهذه الآية الكريمة وما تضمنته من إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد الله عز وجل بالاستعانة. وتقدم القول أن الآيات الثلاث السابقة جاء فيها ما يهيئ التالي لما تضمنته هذه الآية من المعاني. ففي الآيات السابقة التطهير والتزكية وما تضمنت من محبة الله جل وعلا ورجاء الله جل وعلا، ثم ما ختمت به تلك الآيات الثلاث من التذكير بموعود الله وهو ما يكون بعد هذه الحياة من البعث والنشور بقوله: مالك يوم الدين. بعد كل ذلك وبعد كل هذه التوطئة وهذا التمهيد جاء ذكر هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمر والذي هو الغاية من هذا الخلق بأجمعه من إنسه وجنه ومن جماده وحيه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم معنى العبادة، وسنشير اليوم إن شاء الله تعالى إلى جوانب تتعلق بالعبادة سواء من جهة معناها أو من جهة أركانها أو من جهة شروطها وما أشبه ذلك من المسائل المتعلقة بالعبادة. وقبل أن تتحدث عن ذلك لابد من الإشارة إلى ما جاء في هذه الآية من التقديم والتأخير، فإن الله تعالى قدم إياك على قوله نعبد، وتقديم هذه الكلمة إنما يراد منها لفت الانتباه ومن أجل أن تتوجه الأنظار إلى ما تضمنته هذه الآية من عبادة الله جل وعلا: إياك أي يا الله نعبد. وقدم المفعول وكرر إياك نعبد، ثم قال: وإياك نستعين، من أجل الاهتمام وإثارة الانتباه ولفت الأنظار إلى هذه الحقيقة العظيمة التي هي عبادة الله جل وعلا. وذلك أيضا يفيد الحصر، أي أننا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك. فأفاد هذا التقديم للمفعول وهو كلمة إياك هذه الفوائد العظيمة التي من شأنها أن يعلم الإنسان أن هذه العبادة ليست شيئا عاديا وليست شيئا ليس له أهمية في حياة المسلم، ولكنه شيء حيوي وشيء عظيم وشيء يجب أن تهتم له النفوس وأن تسعى لتحقيقه، لأنه هو غاية وجود البشر وهو الهدف الأول من خلق بني البشر. فقوله عز وجل إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولا نخلص إلا لك، فلك الدين الخالص، سواء كان ذلك عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية، فنخصك وحدك بهذه العبادة ونتوجه إليك بها، لا نتوجه إلى مخلوق جل هذا المخلوق في عيون الخلق أو لم يجل، فمهما بلغ هذا المخلوق من المكانة والسمو في نفوس الخلق إلا أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة قل أو كثر. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يعظم من البشر، هو نبي هذه الأمة وهو دليلها إلى الخير ودليلها إلى رضوان الله جل وعلا، ومع ذلك فإنه بشر من البشر، لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة سواء عظمت هذه العبادة أو قلت، وإنما يؤمن المسلم بأن الله تعالى هو وحده المستحق لهذه العبادة، كما أنه المستحق جل وعلا أن يستعان به وحده. وسيأتي بيان معنى الاستعانة وأنواع الاستعانة ومن الذي يجوز أن يصرف الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله من الاستعانة، والذي يمكن أن يكون للناس من أنواع ما يستعين الناس به على حوائجهم. وذكر الاستعانة هنا في هذه الآية الكريمة بعد ذكر العبادة، مع أن الاستعانة تدخل في عموم العبادة، الاستعانة عمل وعبادة قلبية، الاستعانة بالله فيما يستعين به العبد الله تعالى هي عبادة قلبية. ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة هو من باب تقديم العام على الخاص، فالعبادة حق لله، والاستعانة تتضمن إلى جانب أنها عبادة تتضمن طلب الإعانة على هذه العبادة، لأن العبادة لا تتحقق إلا بإعانة الله، ومن أجل ذلك جاء ذكرها، يعني من أجل ذلك جاء ذكر الاستعانة بعد العبادة، مع أن العبادة تدخل في عموم مع أن الاستعانة تدخل في عموم العبادة من أجل أن الاستعانة والإعانة هي سبيل المتعبد حتى يتمكن من أداء هذه العبادة، فلولا عون الله للعبد لما استطاع ذلك، لما استطاع أن يحقق هذا المقصود وأن يتعبد الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أعانه ففهم الحق واستقام عليه، وهو الذي أعانه ودفع عنه العوائق التي تمنع من معرفة الحق والاهتداء إلى الحق، وصرف عنه كل ما يشغله عن أداء هذه الفريضة وهي فريضة العبادة لله جل وعلا. وحينئذ كان ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة. وكما تقدم مفهوم هذه الآية يقتضي أن العبادة لله وأن التوكل على الله والاستعانة بالله، وهذا هو كمال الطاعة. الطاعة لا تتحقق إلا في ظل كمال العبودية لله وكمال التوكل على الله، فالدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فبإفراد الله تعالى بالعبادة يبرأ الإنسان من الشرك، وبإفراد الله تعالى بالاستعانة يبرأ الإنسان من الحول والقوة. فالتالي لهذه الآية في الحقيقة يعاهد الله تعالى ويعلن أنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يستعين إلا بالله، فكأنه يقول إني أعاهدك يا الله أن لا أعبد إلا أنت، فلا أشرك بك شيئا، وأن لا أستعين إلا بك، فلا أتوجه بقلبي مستعينا ومتوكلا إلا عليك. وهو في ذات الوقت يسأل الله تعالى أن يستقيم على هذه العبادة الخالصة وعلى هذه الاستعانة على الله عز وجل والاستعانة بالله جل وعلا. فهو هنا يتبرأ من الحول ويظهر التوكل على الله، كما أنه يتبرأ من الشرك ويظهر الطاعة الخالصة لله والعبودية الكاملة لله جل وعلا. وهنا مسائل لا بد من الوقوف عندها، وهي مسائل تتعلق بالعبادة وتتعلق بالاستعانة، وهما قطبي هذه الآية التي تقدم ذكرها، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، فيتدور على هذين المعنيين العظيمين وهما العبادة والاستعانة. وأول شيء هو ذكر معنى العبادة. فما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة، حين نعود إلى كلام أهل اللغة وهي اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي إنما يفهم القرآن بواسطتها، نجد أن العبادة في اللغة تطلق على الذل والخضوع، وقال طريق معبد أي مذلل. وأما بالنسبة لمعناها الشرعي فإنها تعرف بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وعرفت عند علماء أصول الفقه بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. والحقيقة أن هذا المعنى معنى صحيح، كما أن المعنى الأول أو التعريف الأول تعريف صحيح، كلاهما تعريفان صحيحان، الأول تعريف منطبق والتعريف الثاني كذلك هو حقيقة العبادة. فإن العبادة إنما هي أمر الله وشرع، وليست اضطرادا عرفيا ولا اقتضاء عقليا، أي أن العرف ليس هو الذي شرعها وليس العقل هو الذي هدى إليها، وإنما الذي شرعها هو الله، والذي هدى إليها هو شرع الله. فلا يتعبد المتعبد إلا على وفق ما جاء الشرع به، كما يأتي عند ذكر شروط العبادة. الجانب الثاني هو أو المسألة الثانية إن شئت أقسام العبادة. ما هي أقسامها؟ الحقيقة يمكن لنا أن نقول إن العبادة تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول العبادة الخاصة أو العبودية الخاصة، والقسم الثاني العبودية العامة أو العبادة العامة. أما العامة فتشمل فعل كل ما أمر الله تعالى به وترك كل ما نهى الله تعالى عنه، كل ما أمر الله تعالى بفعله وكل ما نهى الله تعالى عنه إذا أخذ به العبد فإنه يكون عابدا ويتحقق له بذلك العبودية العامة. أما العبودية الخاصة وهي التي نريدها هنا فهي التي تقدم تعريفها وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أو كما قال الأصوليون ما أرمي به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. والحقيقة أن هذا القسم وهي العبودية الخاصة يمكن أن نجعلها على ضربين. الضرب الأول العبادات المحضة كالصلاة والصيام والذكر وما أشبه ذلك، فهذه عبادات محضة خالصة جاء الشرع بها ودعا إليها وبين أحكامها. وهناك عبودية أو عبادة غير محضة أي غير خالصة، والخلوص هنا ليس معناه الإخلاص لله، وإنما المراد بالخلوص هنا هو أن هذه العبادة هي عبادة بكل معانيها وبكل ما تحتوي عليه من التفاصيل، بينما العبادة غير المحضة هي العبادة التي لها جانب عبادة وجانب آخر ليس جانبا يعني يتعلق بالعبادة وإنما هو شيء من ما اعتاده الناس. ومثل هذا النكاح، النكاح ليس عبادة محضة ولكنه عمل فيه عبادة وجانب عبادة وفيه جانب عادة وحاجة بشرية، ولذلك قلنا إن عبادة ليست محضة. والدليل على أن النكاح ليس عبادة محضة وإنما هو عبادة مشوبة يعني فيها عبادة جانب عبادة وفيه جانب عادة أن الشرع أجاز أن يكون النكاح ب يعني تعليم القرآن وما أشبه ذلك من أنواع الصداق، ولا يجب أن يكون الصداق ماليا وما أشبه ذلك من الأحكام التي حقيقة تعود إلى أن هذا النوع من التعامل هو عبادة ولكن عبادة ليست محضة. وسيأتي هذا إن شاء الله عند الحديث على أحكام النكاح فيما بعد. ومثل هذا الشفاعة الحسنة تعليم العلم هذه كلها عبادة يعني لكنها ليست عبادة محضة، فيها جانب عبادة وفيها جانب عادة أو حاجة. فعندنا العبادات غير المحضة يمكن أن نقول إنها على نوعين. النوع الأول ما يغلب فيه جانب العبادة يعني فيها جانب عبادة وجانب عادة أو حاجة لكن جانب العبادة هو الأغلب، وهذا مثل النكاح ومثل تعليم العلم وكالشفاعة الحسنة يعني جانب العبادة فيها والاحتساب لله جل وعلا هو الأغلب لكنها ليست عبادة محضة. النوع الثاني ما يغلب فيه جانب العادة وإن كان فيه شائبة عبادة لكن يغلب عليه جانب العادة، وهذا الحقيقة يشمل كل ما يقوم الإنسان به فإذا ما أراد به وجه الله فإنه يكون متعبدا لله بهذا العمل. ويدل لهذا قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والعبادة في هذا النوع هي بالنية، فإذا نوى الإنسان مثلا بأكله وبشربه وبنومه وبمشيه وبذهابه إلى عمله وما أشبه ذلك أراد به أن يكون كذبا لإعانة على طاعة الله فإن عمله هذا يكون عبادة، وإن كان في أصله عادة وجانب العادة فيه أو الحاجة أغلب لكنه بنيته يتحول إلى عبادة ويقدر عليه ويكون متعبدا لله بهذا الفعل، فهو من العبادات غير المحضة ومن النوع الذي يغلب فيه جانب العادة على جانب العبادة. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية ويقسام العبادة. المسألة الثالثة أركان العبادة، ما أركانها؟ الحقيقة يمكن أن نقول إن العبادة تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول العابد أي المتعبد لله جل وعلا، والحقيقة أن المتعبد لله أو العابد هو الذي يؤدي هذه العبادة ويقوم بفعلها. ولا بد أن نعلم أن هذا العابد لا يشترط فيه أن يكون مكلفا، فتصح العبادة من غير المكلف. فلو صلى الصغير الذي لم يبلغ قلنا صلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع. ولو حج هذا الصغير قلنا حجه صحيح وإن كان لا يسقط عنهم صغيرا. ولو تصدق عن هذا الصغير بشيء من ماله لقلنا إن عمله صحيح. فالعبادة لا يشترط فيها التكليف، لكنها لا تجد يعني أنواع فيها ما يجب من أنواع العبادات إلا حين يكون مكلفا. الركن الثاني النية. النية ركن في هذه العبادة، والنية يراد بها هنا يراد بها أمران. الأمر الأول قصد الفعل، فأنت تقصد مثلا الصلاة تريدها وتؤدي هذه العبادة على أنها صلاة في أركانها وشروطها وواجباتها، أو تؤدي عبادة الزكاة، أو تؤدي عبادة تلاوة القرآن، فتنوي وتقصد هذا الفعل بذاته. فهذا جانب أو الجانب الأول المتعلق بالنية. الأمر الثاني الذي هو محقق للنية قصد الله تعالى بذلك الفعل، يعني أن تريد وجه الله بذلك الفعل، فلا تكون النية صحيحة ولا مؤدية إلا أن تتضمن هذين الأمرين. الأمر الأول قصد الفعل، فلو مثلا صلى الإنسان من غير أن يقصد الصلاة لا تصح صلاته، أو تلا القرآن من غير أن يقصد تلاوة القرآن لا يكون عابدا أو متعبدا بهذا الفعل، مثل الذي يقرأ القرآن من أجل يتعلم اللغة العربية. فلا بد أن يقصد الفعل، ولا بد أن يقصد وجه الله بذلك الفعل مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم لله جل وعلا. فيعظم الله تعالى ويؤدي هذه العبادة محبا لله ومعظما له. الركن الثالث المتعبد به. هناك عبادة الصلاة، هناك عبادة الذكر، هناك عبادة الزكاة، هناك عبادة الحج، هناك عبادة الصيام وهكذا. فإذا أركان العبادة الثلاثة: العابد، والمتعبد به، والنية. ومن أهل العلم من قال إن أركان العبادة الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء، هي الحب والخوف والرجاء. والحقيقة يعني تقدمت إن شاء الله الحقيقة أن هذه يعني جزء من الأركان، وتدخل في عموم النية، تدخل في عموم النية. فالحب والخوف والرجاء كلها أعمال قلبية متعلقة بنية المتعبد، فيقصد الله تعالى بذلك راجيا ثوابه، محبا له، خائفا من عقوبته. فيدخل هذا من حقيقة في عموم النية. وبناء على ذلك فالذي يظهر الله لما من العبادة أن أركان العبادة هي ما تقدم: العابد والمتعبد به والنية بما فيها من قصد الفعل وقصد الله بذلك الفعل مع الحب والخوف والرجاء. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة شروط العبادة. المقصود بالعبادة هنا هو العبادة الخاصة. ما هي شروطها؟ كما أن الذي ذكرناه قبل قليل في أركان العبادة ما نريد به أركان العبادة الخاصة، وليست يعني العبادة المحضة كصلاة من زكاة وصلاة وصيام وما أشبه ذلك. ما هي شروط هذه العبادة الخاصة؟ نقول لا بد لها من شرطين، لا تصح هذه العبادة إلا بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني أن تخلص قصدك لله، أتريد الله تعالى بهذه العبادة، لا تريد شيئا آخر، وإنما تريد وجه الله، تعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، أي أن الله لا يقبل إلا الدين الخالص. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله يرد عمله إليه ولا يقبل منه العمل. وسيأتي مزيد بيان عن هذه القضية وعن أقسام ما يضاد الإخلاص عند الحديث عن مبطلات العبادة إن شاء الله. فإذا الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون في عبادته مقتديا لما شرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو تعبد الإنسان عبادة ليست مما شرعه الله لعباده فإن هذه العبادة لا تنفعه ولا تفيده، بل هو آثم بفعله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الشرطان قد أتيا في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا أن تتوفر أو يتوفر في هذان الشرطان الإخلاص وأن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام بريئا من البدع، فلا تكون عبادته مبتدعة وإنما يعبد الله كما شرع. وهذا في الحقيقة هو معنى أو مقتضى شهادة التوحيد. الموحد حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يطرد كل ما يتعارض مع الإخلاص، يطرد العبودية لله وأنه وحده المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يطاع هذا النبي وأن يعظم أمر هذا النبي وأن لا نتعبد الله إلا بما شرع وأتى به عن ربه جل وعلا. فشروط ذات العبادة لها شرطان لا تصح إلا بهما: الشرط الأول الإخلاص وقصد الله بهذا العمل، والشرط الثاني أن يتابع في عمل هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة: حكم العبادة. الحقيقة أن العبادة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فما فرض الله تعالى على عباده من فريضة الصلاة أو فريضة الزكاة أو فريضة الصيام أو فريضة الحج وما أشبه ذلك من أنواع العبادات، هذه فرائض وهي واجبات أوجبها الله تعالى على عباده. ومن العبادات ما هو مستحب كنوافل الصلوات كنوافل الصيام كالصدقات من غير الزكاة وكنوافل الحج والعمرة، كل هذه عبادة لكنها إنما هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. تقدم القول أن العبادة هي الغاية من الخلق، وكلما استكثر الإنسان من هذه الغاية كلما عظم عند الله وكلما ازداد رفعة ومجدا وكلما كسب بهذا العمل صالحات وثواب من الله جل وعلا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر أمر الله تعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة السادسة وهي آخر المسائل المتعلقة بالعبادة: مبطلاتها. ما هي مبطلات العبادة؟ الواقع أن مبطلات العبادة يمكن أن نجعلها على قسمين: القسم الأول المبطلات العامة التي تبطل العبادة على سبيل العموم، وهما مبطلان اثنان: المبطل الأول الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر أو كان الشرك شركا أصغر. أما الأكبر فهو أعظمها، والله تعالى لا يقبل من المشرك عملا، فهو سبحانه يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هذا من ثورا. فعمل المشرك لا يقبل، الذي أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل منه ويرد عليه. لكن قد يقول قائل: لو أن هذا المشرك قدم عملا حسنا ومثلا يهودي أو نصراني أو ما أشبه ذلك، قدم عملا حسنا أحسن إلى فقير، أنقذ شخصا من هلكة، دافع عن مظلوم، أعان على شيء من مواعيد الحق أو ما أشبه ذلك، فهل يضيع عمله سدى أو يجزى عليه؟ الجواب أنه يجزى عليه بالدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يجزى عليه بالدنيا بفلاح بمثلا سلامته عافية بدنه كثرة ماله كثرة ولده حمايته من أنواع من الشرور، فهو يجزى عليه، لكنه يجزى عليه في الدنيا، أما في الآخر فلا نصيب له. ولذلك لما قالت سفينة بنت حاتم الطائي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلمت، جاءت مع قومها بيع طي إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد أن أخذها أو أخذهم جيش المسلمين، ومن النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن هذه سفينة بنت حاتم، قالت إن تأمن علي من الله عليك، فمن عليها وعفى عنها وأطلق صراحها، فقالت يا رسول الله إن أبي كان يفعل وكان يفعل، أي حاتم الطائي وهو مضرب المثل في الكرم والإحسان، قال إن أباك طلب شيئا فأدركه، يعني من ثناء الناس ومدح الناس، وهذا صحيح، يعني لا زال الناس الآن يضربون بحاتم الطائي المثل في الكرم، لكنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكان له الجزاء في هذه الدنيا بالرفعة والمجد والمكان، لكنه لا حظ له حين مات على الكفر، لا حظ له في الآخرة. فإذا الشرك مبطل من العبادة، والشرك الأكبر هو أعظم ما تبطل به العبادة. لكن قد يقول قائل الشرك الأصغر هل يبطل العبادة؟ والمقصود بالشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر الذي يسمى بالشرك الوسائل، كان يريد بعمله السماء أو يرائي، وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك القطيع، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة، فخوف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شر هذا الشرك، وهو شرك وإن لم يخرج من الملة لكنه شرك يفسد العمل. فعمل هذا الشخص الذي رأى هل يبطل عمله بهذا الرياء؟ يعني صلى من أجل أن يقول الناس إن هذا الرجل حابس، أو حضر مع الناس في المسجد الصلاة حتى يقول الناس هذا رجل صالح أو ما أشبه ذلك، هل إن قالوا إنه يفسد به العمل؟ وإن كان يجزئه، يعني ما نقول لهذا الشخص الذي رأى في الصلاة عليك أن تعيد صلاة الظهر قد رأيت فيها، لا، صلاته مجزئة لكنه لا يثاب عليها ولا يجر عليها. قد يقول قائل لو أن هذا الرياء لم يكن في كل العبادة، مثلا الرجل شرع في الصلاة وكان يعني مخلصا لله قاصدا وجه الله، لكن في أثناء الصلاة دخله الرياء، جاء شخص مثلا إلى المسجد فرأه فأصبح يحسن صلاته من أجل ثناء هذا الإنسان أو ما أشبه ذلك، هل يبطل عمل كله أو أنه يبطل من العمل بقدر ما داخله من الرياء؟ حقيقة أن الراجح في هذه المسألة أنه إنما يبطل ثواب ما داخله الرياء من عمله، أما عمله يعني الذي سبق ولم يكن فيه رياء، يعني من هذه الصلاة التي قمناها أو من هذا العمل الذي قدمه أو هذا المال الذي تصدق به، فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه. فإذا أول مبطل هو الشرك من المبطلات العامة، المبطل الثاني مبطلات العامة للعبادة البدعة، إذا كانت هذه البدعة متعلقة بذات العبادة، ما كان مثلا يصلي صلاة العصر خمس أو صلاة الفجر أربع، يقول صلاة الاثنتين قليلة فنصلي أربع وقت فاضل أو ما أشبه ذلك، فنقول إن فعلك هذا قد بطلت به عبادتك وصلاتك باطلة، عليك أن تعيدها وأن تحذر من هذه البدعة فلا تعود إليها. هذه كانت البدعة متعلقة بذات العبادة، كانت البدعة متعلقة بذات العبادة، لكن لو كانت العبادة متعلقة البدعة متعلقة بأمر ليس هو من ذات العبادة وإنما هو بأمر متعلق بها، فحينئذ الذي يبطل هو هذا الأمر متعلق بهذه العبادة، أما ذات العبادة فلا تبطل بذلك الفعل. هذه مبطلات عامة. ما هي المبطلات الخاصة؟ نقول المبطلات الخاصة الحقيقة أنها متنوعة، فلكل عبادة ما يبطلها. الصلاة لها مبطلات، وهذا سيأتيكم إن شاء الله عند الكلام على أحكام الصلاة في كتاب الفقه. الصيام لها مبطلات، لو شرب الصائم وهو متعمد صيام صحيح أو باطل يبطل بشربه أو بأكله أو بشرب شيء من المفطرات. الحج مثلا يفسد ويبطل ببعض أنواع المبطلات كما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الحج. فإذا هناك مبطلات عامة وهما اثنان الشرك والبدعة، وهناك مبطلات خاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. هذا ما يتعلق بالعبادة من المسائل، وهي كما رأيتم ست مسائل. ننتقل إلى المسائل المتعلقة بالاستعانة، وهي القسم الثاني من هذه الآية. أول مسألة هي معنى الاستعانة. ما معنى الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والجواب أن يقال إن الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون، هذا معنى الاستعانة. أما علاقته، وهذه المسألة الثانية، علاقة الاستعانة بالعبادة، فتقدمت الإشارة إلى هذا، وأن العبادة لا تتحقق إلا بإعانة الله. ولذلك نجد أن الله تعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن. فكل ذلك يشير إلى ما بين العبادة والاستعانة من روابط وأواصل، وتقدمت إشارة إلى هذا. المسألة الثالثة أقسام الاستعانة. الاستعانة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استعانة تفويض، والقسم الثاني استعانة اشتراك. استعانة تفويض واستعانة اشتراك. ما الفرق بين استعانة التفويض واستعانة الاشتراك؟ الجواب أن نقول إن استعانة التفويض معناها أن يفوض العبد أمره إلى الله، فيعتمد عليه جل وعلا ويتبرأ من كل حول وقوة، ولا يتوجه بهذا النوع من الاستعانة واستعانة التفويض إلا إلى الله، فهو خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يشارك الله تعالى بذلك أحد من الخلق كائنا من كان. يستعين هذا النوع من الاستعانة بالله وحده، إياك نعبد وإياك أي وحدك نستعين، وهي الاستعانة المقصودة في هذه الآية الكريمة، إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع الاستعانة استعانة اشتراك، بمعنى أنك تستعين بشخص يشاركك في قضاء حاجة من الحاجات ويعينك على قضائها وأدائها. وهذه الاستعانة يصح أن تطلب من الناس من البشر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الذي تستعين به استعانة اشتراك أن يكون حيا، فلا يجوز أن تستعين بميت كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيره، وإنما تستعين به إذا كان حيا، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون قادرا على أن يعينك، فلا يجوز أن تستعين مثلا بشخص ليس قادرا على أن يعينك، إما أنه ضعيف لا يستطيع أن يعني لا يمكن أن يقدم لك عونا، وإما أن يكون في مكان بعيد عنك لا يمكن أن يصل إليك فيعينك، حينئذ فأنت تستعين بغير قادر على أن يعين. وإذا اعتقدت أنه يمكن أن يعينك مع أنه لا يستطيع حتى حالك، فأنت قد يعني اعتقدت فيه ما لا يجوز أن تعتقده في إنسان لأنه لا يستطيع أن يعينك. اعتقادك أنه يستطيع أن يعينك هذا فيه شائبة من شوائب الاستعانة بغير الله. ولكن هل الاستعانة بالناس مشروعة مطلقا؟ وهل يجب أن نستعين بغير المسلم؟ نقول الأولى أن لا يستعين الأحد الإنسان بأحد إلا ما أمكنك أن لا تستعين بأحد، وأن تتوجه إلى الاستعانة بالله جل وعلا مفوضا الأمر إليه وعاملا بقدر ما تستطيع من جهد، فهو أولى وأكمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن الرجل منهم يسقط صوته من يده وهو على ظهر ناقته فينزل إلى الأرض ويأخذ الصوت من الأرض ولا يسأل أحدا من الذين يمشون بجواره أن يناولوه صوته. مع ما في النزول من الدابة والصعود وما تلقى المشقة، لكنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فحبوا أن لا يسأل الناس شيئا كما بايعوا النبي على ذلك. الأولى والأكمل أن لا يستعين الإنسان إلا بالله، وأن يستعين بقدر ما يملك من طاقة. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله. إنما لو أن هذا الشخص الذي تريد أن تستعين به بما يقدر عليه وهو حي قادر على أن يعينك يحب أن يقدم هذه المعونة لك، وتعلم من حاله أنه يحب أن يعين الآخرين، نقول حينئذ لا بأس أن تطلب ذلك منه، لما فيه من إدخال الشرور على أخيك المسلم وما فيه من قضاء حاجتك والوفاء بما تحتاج إليه، وهو قادر على ذلك وهو حي يمكنه أن يقوم بذلك لك. بقي الاستعانة بالمشرك، نقول الأولى أن لا يستعين المسلم بالمشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نستعين بمشرك، وفي لفظ فلن أستعين بمشرك كما قال المسلم، فينبغي الإنسان أن لا يستعين بهؤلاء لأنه قد يكون لهم عليه منة، وربما أدى هذا إلى شيء يعني يسوق بعد ذلك إلى محبته، فربما زادت هذه المحبة فأصبحت محبة تتجاوز المحبة الطبيعية، وحينئذ فينبغي الإنسان أن يغلق هذا الباب وأن لا يستعين به. إن احتاج فليكن مع يعني تكون استعانة لأحد من إخوانه المسلمين لا من غير المسلمين، هذا بقدر إمكانه إذا كان ذلك ممكن. أما إذا أصبح لا يستطيع إلا أن يجد إلا أن يستعين بهذا المشرك في قضاء حاجة من حاجاته، نقول لا بأس لذلك، وكان الأولى هو عدمه. هذا ما يتعلق بمعاني هذه الآية العظيمة الجليلة من آيات هذه السورة، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نستكمل ما بقي من آيات هذه السورة الجليلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يهدينا جميعا، وأن يجعلنا هداة مستقيم، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا بأس الله. الحكمة هو تحقيق معنى الإخلاص لله، فهو إنما يحصر عبادته لله جل وعلا فلا أعبد معه غيره، فهو تأكيد لمعنى التوحيد، توحيد الألوهية. نعم قلنا إن الذي المسلم أن لا يستعين بأحد، يعني الاستعانة التي تليق بالبشر وهي استعانة الاشتراك أو المشاركة، أن لا يستعين الإنسان بأحد فيستغني بما يسر الله له من الأسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجزن، فهذا توجيه نبوي كريم أن يحرص الإنسان على أن يأخذ بما يسر الله له من الأسباب، وأن لا يتطلع لأمور أخرى يعجز عن أدائها بنفسه فيحتاج إلى أن يستعين بغيره على أدائها. هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي. لكن قلنا إنه إذا احتاج الإنسان أحيانا إلى إعانة آخرين فإله أن يستعين بهم ما دام أن هذا الإنسان الآخر هو حي وقادر على أن يؤدي لك هذا العمل الذي تريد فتستعين به عليه، إلا إذا كان هذا الذي تريد أن تستعين به تعلم أنه يحب كثيرا أن تطلب منه هذه الإعانة، حينئذ نقول لك أن تطلبها لما في هذا الإدخال السرور على هذا المسلم. أما بالنسبة للكافر أو المشرك فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم قال فلن أستعين بمشرك، وقال لأن لا نستعين بمشرك، وهذا جاء في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وكان ما كان من ذلك الرجل الذي أراد أن يدل عليه ثم حصل ما حصل من تعويقه فعجز عن ذلك، فقال أنا إن شئت أن أعينك أعنتك، قال إني لأنا لا نستعين بمشرك. وذلك كان في قصة صفوان بن أمية قبل أن يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه أدرعا وقال لسان أقول معكم أقاتل معكم، قال إنا لا نستعين بمشرك. فينبغي أن لا يستعين الإنسان بمشرك ما أمكن ذلك، إنما لو احتاج رجل يقول والله أنا في جهة وفي دولة قائمين على العمل من هذا الصنف واحتاج إلى قضاء عمل أو تجارة أو ما أشبه ذلك، نقول لك أن تستعين بهؤلاء، إنما الأولى. وقلنا أن هذا كما أنه في حق الكافر وفي حق المسلم، قلنا من الأولى لا تستعين بأحد حتى ولو كان مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على أن يطلبوا أن لا يسلوا الناس شيئا، فهذا سنة النبي وهذا هديه. فينبغي الإنسان أن لا يسأل الناس شيئا ولا يستعين بأحد، إنما إذا احتاج لمثل ذلك ما نقول له لا يجوز، نقول له ذلك ويباح له، وخاصة إذا كان يعلم أن هذا الإنسان يفرح بهذه الإعانة فهذا أيضا يجعل الأمر فيه مصلحة ويدخل السرور على هذا الشخص. أما المشرك فإذا كنا نقول حتى المسلم ينبغي الإنسان أن لا يستعين به إلا عند الحاجة كذلك بالنسبة للكافر، والأمر في هذا أكثر أو أشد وأغلب، وإن كان لا يصل لحد التحريم والمنع فلك أن تستعين به. وهذا الحديث لا يفيد المنع والتحريم، ولكن يفيد أنه ينبغي الإنسان أن لا يستعين المشرك ما أمكن ذلك. الاستعانة في على مستوى الدول يعني لا يختلف حكمها عن حكم الاستعانة على مستوى الأفراد، وإذا علم مثلا أهل ذلك البلد أنهم إن لم يستعينوا بهؤلاء فسيؤدي هذا إلى الحق الضرر بمصالحهم والحق الضرر بأنفسهم وبأعراضهم، فلا بأس لا بأس من أن يستعان بهؤلاء عند هذه الحاجة، وهذا هذه ربما تجاوزت مرحلة الحاجة إلى مرحلة الضرورة. وإذا كان الله تعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا يعني أمر قد أذن الشرع به، إذا بغى باغ على بلد ولم يجدوا بدا من أن يستعينوا بكافر إما بسلاح أو بسلاح ورجال لدفع شره وكسر صولته فلهم ذلك، إنما يدافعون عن ما أمره الشر بدافعة عنه، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد. وقد يكون هناك بغي من بعض المسلمين على بعض كما جاء في هذه الآية الكريمة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، فالشر قد أذن بمقاتلتهم قتال مدافعة من أجل دفع هذه الصولة ودفع هذا الشر، وحينئذ فلا بأس أن يستعان بمثل هؤلاء بدفع هذا الشر، لأنه لو لم يدافعوا به لأدى إلى انتهاك للأموال انتهاك للأعراض انتهاك للأنفس. لا شك أن هذا لون من ألوان الاستعانة، لكنه كما قلنا لا بأس به إذا كان ما يجد بدا منه، وهو سبيل لسد حاجاته وإغنائه، فلا بأس بذلك ولا حرج. الحقيقة أن هذا يختلف باختلاف الحال، يعني لا نستطيع أن نقول إن العبادة الخاصة، طبعا هذا إنما فيما سوى العبادات الواجبة، مع العبادات الواجبة فليس الإنسان فيها خيار بل يجب عليه أن يؤديها، إنما ما سوى ذلك لا يمكن أن نقول إن العبادة الخاصة خير من العبادة العامة دائما، لأنه أحيانا قد تكون العبادة العامة خير. وذلك مثلا النكاح، النكاح من العبادات التي ليست عبادات محضة، لكنه فيه منافع وفيه مصالح، ولذلك وإن كان العلماء مختلفون هل النكاح أفضل من التخلي أو في العبادات أو أن النكاح في العبادات خير، إنما الراجح أن النكاح خير من التخلي أو في العبادات، فهو خير من صلاة النافلة، وخير من صلاة من زكاة التطوعية، وخير من الحج التطوعي، لما فيه من منافع متعددة سواء على الفرد أو على الرجل أو على المرأة أو على المجتمع بإيجاب الأولاد وخدمة الأمة وتكثير نسل المسلمين وغير هذه المنافع العظيمة الكثيرة التي ترتب على هذه العبادة أو على هذا العمل، وإن كان يعد من العبادات ليست محضة لكنه عبادة أثرها متعدي ومتعدد وينعكس على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها. فكل عبادة لها طبيعتها، فلا نستطيع أن نقول إنها عبادة خاصة أفضل من العبادة العامة بإطلاق، ولا أن نقول من العبادة العامة أفضل من العبادة الخاصة بإطلاق. ما دام أنك لا تعلم عنه أنه لا يصلي مطلقا، لأنه ينبغي أيضا أن ننتبه إلى أن الذي لا يصلى عليه هو الذي لا يصلي مطلقا، أما الذي يصلي تارة ويترك تارة هذا ولا شك أنه قد فعل أمرا خطيرا وذنبا عظيما، ولكنه لا بأس من الصلاة عليه رجاء أن يكون شافعا له، ورجاء يعني أن تقبل دعوته له بالرحمة. لكن لو أن أقل ما يكون أنه يصلي ولو لم يكن يصلي كل الصلوات، اتيان الناس به إلى المسجد وهو محسوب ومعدود في المسلمين هذا إمارة على أنه إن شاء الله ممن يصلي، فلا نسأل ولا يلزمنا أن ننقب وأن نستفصل، وإنما نصلي عليه، فإن كان مسلما فالحمد لله قد أدينا ما يقدر، وإن كان كافرا فنحن غير مؤاخذين بذلك لأننا لا نعلم، إنما الأصل في الناس إن شاء الله هو السلامة، والأصل فيهم أنهم يعني يؤدون هذه العبادة. نعم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي الآية الرابعة، وقد تقدم في ما سبق من الآيات ما كان سبيلا للتوطئة لهذه الآية العظيمة التي جاءت في منتصف هذه السورة، التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عنها: فإذا قال أي القارئ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهي بين الله وبين عبده كما في هذا الحديث الشريف الذي تقدم. وقد جاءت بعد آيات ثلاث تضمنت تعظيم الله عز وجل وتضمنت توطئة لهذه الآية الكريمة وما تضمنته من إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراد الله عز وجل بالاستعانة. وتقدم القول أن الآيات الثلاث السابقة جاء فيها ما يهيئ التالي لما تضمنته هذه الآية من المعاني. ففي الآيات السابقة التطهير والتزكية وما تضمنت من محبة الله جل وعلا ورجاء الله جل وعلا، ثم ما ختمت به تلك الآيات الثلاث من التذكير بموعود الله وهو ما يكون بعد هذه الحياة من البعث والنشور بقوله: مالك يوم الدين. بعد كل ذلك وبعد كل هذه التوطئة وهذا التمهيد جاء ذكر هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمر والذي هو الغاية من هذا الخلق بأجمعه من إنسه وجنه ومن جماده وحيه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم معنى العبادة، وسنشير اليوم إن شاء الله تعالى إلى جوانب تتعلق بالعبادة سواء من جهة معناها أو من جهة أركانها أو من جهة شروطها وما أشبه ذلك من المسائل المتعلقة بالعبادة. وقبل أن تتحدث عن ذلك لابد من الإشارة إلى ما جاء في هذه الآية من التقديم والتأخير. فإن الله تعالى قدم إياك على قوله نعبد، وتقديم هذه الكلمة إنما يراد منها لفت الانتباه ومن أجل أن تتوجه الأنظار إلى ما تضمنته هذه الآية من عبادة الله جل وعلا. إياك أي يا الله نعبد، وقدم المفعول وكرر إياك نعبد، ثم قال: وإياك نستعين، من أجل الاهتمام وإثارة الانتباه ولفت الأنظار إلى هذه الحقيقة العظيمة التي هي عبادة الله جل وعلا. وذلك أيضا يفيد الحصر، أي أننا لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك. فأفاد هذا التقديم للمفعول وهو كلمة إياك هذه الفوائد العظيمة التي من شأنها أن يعلم الإنسان أن هذه العبادة ليست شيئا عاديا وليست شيئا ليس له أهمية في حياة المسلم، ولكنه شيء حيوي وشيء عظيم وشيء يجب أن تهتم له النفوس وأن تسعى لتحقيقه، لأنه هو غاية وجود البشر وهو الهدف الأول من خلق بني البشر. وقوله عز وجل: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نخلص إلا لك، فلك الدين الخالص، سواء كان ذلك عبادة قولية أو كانت عبادة فعلية، فنخصك وحدك بهذه العبادة ونتوجه إليك بها، لا نتوجه إلى مخلوق جل هذا المخلوق في عيون الخلق أو لم يجل. فمهما بلغ هذا المخلوق من المكانة والسمو في نفوس الخلق إلا أنه لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة قل أو كثر. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يعظم من البشر، هو نبي هذه الأمة وهو دليلها إلى الخير ودليلها إلى رضوان الله جل وعلا، ومع ذلك فإنه بشر من البشر، لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة سواء عظمت هذه العبادة أو قلت، وإنما يؤمن المسلم بأن الله تعالى هو وحده المستحق لهذه العبادة، كما أنه المستحق جل وعلا أن يستعان به وحده. وسيأتي بيان معنى الاستعانة وأنواع الاستعانة ومن الذي يجوز أن يصرف الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله من الاستعانة، والذي يمكن أن يكون للناس من أنواع ما يستعين الناس به على حوائجهم. وذكر الاستعانة هنا في هذه الآية الكريمة بعد ذكر العبادة، مع أن الاستعانة تدخل في عموم العبادة، الاستعانة عمل وعبادة قلبية، الاستعانة بالله فيما يستعين به العبد الله تعالى هي عبادة قلبية. ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة هو من باب تقديم العام على الخاص، فالعبادة حق لله، والاستعانة تتضمن إلى جانب أنها عبادة تتضمن طلب الإعانة على هذه العبادة، لأن العبادة لا تتحقق إلا بإعانة الله، ومن أجل ذلك جاء ذكرها، يعني من أجل ذلك جاء ذكر الاستعانة بعد العبادة، مع أن العبادة تدخل في عموم مع أن الاستعانة تدخل في عموم العبادة من أجل أن الاستعانة والإعانة هي سبيل المتعبد حتى يتمكن من أداء هذه العبادة، فلولا عون الله للعبد لما استطاع ذلك، لما استطاع أن يحقق هذا المقصود وأن يتعبد الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أعانه ففهم الحق واستقام عليه، وهو الذي أعانه ودفع عنه العوائق التي تمنع من معرفة الحق والاهتداء إلى الحق، وصرف عنه كل ما يشغله عن أداء هذه الفريضة وهي فريضة العبادة لله جل وعلا. وحينئذ كان ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة. وكما تقدم مفهوم هذه الآية يقتضي أن العبادة لله وأن التوكل على الله والاستعانة بالله، وهذا هو كمال الطاعة. الطاعة لا تتحقق إلا في ظل كمال العبودية لله وكمال التوكل على الله، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. فبإفراد الله تعالى بالعبادة يبرأ الإنسان من الشرك، وبإفراد الله تعالى بالاستعانة يبرأ الإنسان من الحول والقوة. فالتالي لهذه الآية في الحقيقة يعاهد الله تعالى ويعلن أنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يستعين إلا بالله، فكأنه يقول إني أعاهدك يا الله أن لا أعبد إلا أنت، فلا أشرك بك شيئا، وأن لا أستعين إلا بك، فلا أتوجه بقلبي مستعينا ومتوكلا إلا عليك. وهو في ذات الوقت يسأل الله تعالى أن يستقيم على هذه العبادة الخالصة وعلى هذه الاستعانة على الله عز وجل والاستعانة بالله جل وعلا. فهو هنا يتبرأ من الحول ويظهر التوكل على الله، كما أنه يتبرأ من الشرك ويظهر الطاعة الخالصة لله والعبودية الكاملة لله جل وعلا. وهنا مسائل لا بد من الوقوف عندها، وهي مسائل تتعلق بالعبادة وتتعلق بالاستعانة، وهما قطبي هذه الآية التي تقدم ذكرها، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، فيتدور على هذين المعنيين العظيمين وهما العبادة والاستعانة. وأول شيء هو ذكر معنى العبادة. فما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة، حين نعود إلى كلام أهل اللغة وهي اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي إنما يفهم القرآن بواسطتها، نجد أن العبادة في اللغة تطلق على الذل والخضوع، وقال طريق معبد أي مذلل. وأما بالنسبة لمعناها الشرعي فإنها تعرف بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وعرفت عند علماء أصول الفقه بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. والحقيقة أن هذا المعنى معنى صحيح، كما أن المعنى الأول أو التعريف الأول تعريف صحيح، كلاهما تعريفان صحيحان، الأول تعريف منطبق والتعريف الثاني كذلك هو حقيقة العبادة. فإن العبادة إنما هي أمر الله وشرع، وليست اضطرادا عرفيا ولا اقتضاء عقليا، أي أن العرف ليس هو الذي شرعها وليس العقل هو الذي هدى إليها، وإنما الذي شرعها هو الله، والذي هدى إليها هو شرع الله. فلا يتعبد المتعبد إلا على وفق ما جاء الشرع به، كما سيأتي عند ذكر شروط العبادة. الجانب الثاني هو أو المسألة الثانية إن شئت أقسام العبادة. ما هي أقسامها؟ الحقيقة يمكن لنا أن نقول إن العبادة تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول العبادة الخاصة أو العبودية الخاصة، والقسم الثاني العبودية العامة أو العبادة العامة. أما العامة فتشمل فعل كل ما أمر الله تعالى به وترك كل ما نهى الله تعالى عنه، كل ما أمر الله تعالى بفعله وكل ما نهى الله تعالى عنه. إذا أخذ به العبد فإنه يكون عابدا ويتحقق له بذلك العبودية العامة. أما العبودية الخاصة وهي التي نريدها هنا، فهي التي تقدم تعريفها، وأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أو كما قال الأصوليون ما أرمي به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. والحقيقة أن هذا القسم وهي العبودية الخاصة يمكن أن نجعلها على ضربين. الضرب الأول العبادات المحضة كالصلاة والصيام والذكر وما أشبه ذلك، فهذه عبادات محضة خالصة جاء الشرع بها ودعا إليها وبين أحكامها. وهناك عبودية أو عبادة غير محضة أي غير خالصة، والخلوص هنا ليس معناه الإخلاص لله، وإنما المراد بالخلوص هنا هو أن هذه العبادة هي عبادة بكل معانيها وبكل ما تحتوي عليه من التفاصيل، بينما العبادة غير المحضة هي العبادة التي لها جانب عبادة وجانب آخر ليس جانبا يعني يتعلق بالعبادة، وإنما هو شيء من ما اعتاده الناس. ومثل هذا النكاح، النكاح ليس عبادة محضة ولكنه عمل فيه عبادة وجانب عبادة وفيه جانب عادة وحاجة بشرية، ولذلك قلنا إن عبادة ليست محضة. والدليل على أن النكاح ليس عبادة محضة وإنما هو عبادة مشوبة، يعني فيها عبادة جانب عبادة وفيه جانب عادة، أن الشرع أجاز أن يكون النكاح ب يعني تعليم القرآن وما أشبه ذلك من أنواع الصداق، ولا يجب أن يكون الصداق ماليا وما أشبه ذلك من الأحكام التي هي حقيقة تعود إلى أن هذا النوع من التعامل هو عبادة ولكن عبادة ليست محضة، وسيأتي هذا إن شاء الله عند الحديث على أحكام النكاح فيما بعد. ومثل هذا الشفاعة الحسنة، تعليم العلم، هذه كلها عبادة يعني لكنها ليست عبادة محضة، فيها جانب عبادة وفيها جانب عادة أو حاجة. فعندنا العبادات غير المحضة يمكن أن نقول إنها على نوعين. النوع الأول ما يغلب فيه جانب العبادة، يعني فيها جانب عبادة وجانب عادة أو حاجة، لكن جانب العبادة هو الأغلب، وهذا مثل النكاح ومثل تعليم العلم والشفاعة الحسنة، يعني جانب العبادة فيها والاحتساب لله جل وعلا هو الأغلب لكنها ليست عبادة محضة. النوع الثاني ما يغلب فيه جانب العادة وإن كان فيه شائبة عبادة، فيه شائبة عبادة لكن يغلب عليه جانب العادة، وهذا الحقيقة يشمل كل ما يقوم الإنسان به، فإذا ما أراد به وجه الله فإنه يكون متعبدا لله بهذا العمل. ويدل لهذا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والعبادة في هذا النوع هي بالنية، فإذا نوى الإنسان مثلا بأكله وبشربه وبنومه وبمشيه وبذهابه إلى عمله وما أشبه ذلك، أراد به أن يكون كذبا لإعانة على طاعة الله، فإن عمله هذا يكون عبادة، وإن كان في أصله عادة وجانب العادة فيه أو الحاجة أغلب لكنه بنيته يتحول إلى عبادة ويقدر عليه ويكون متعبدا لله بهذا الفعل، فهو من العبادات غير المحضة ومن النوع الذي يغلب فيه جانب العادة على جانب العبادة. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية ويقسام العبادة. المسألة الثالثة أركان العبادة، ما أركانها؟ الحقيقة يمكن أن نقول إن العبادة تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول العابد أي المتعبد لله جل وعلا، والحقيقة أن المتعبد لله أو العابد هو الذي يؤدي هذه العبادة ويقوم بفعلها، ولا بد أن نعلم أن هذا العابد لا يشترط فيه أن يكون مكلفا فتصح العبادة من غير المكلف، فلو صلى الصغير الذي لم يبلغ قلنا صلاته صحيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة من سبع، ولو حج هذا الصغير قلنا حجه صحيح وإن كان لا يسقط عنهم صغيرا، ولو تصدق عن هذا الصغير بشيء من ماله لقلنا إن عمله صحيح، فالعبادة لا يشترط فيها التكليف، لكنها لا تجب يعني أنواع فيها ما يجب من أنواع العبادات إلا حين يكون مكلفا. الركن الثاني النية، النية ركن في هذه العبادة، والنية يراد بها هنا يراد بها أمران، الأمر الأول قصد الفعل، فأنت تقصد مثلا الصلاة تريدها وتؤدي هذه العبادة على أنها صلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، أو تؤدي عبادة الزكاة، أو تؤدي عبادة تلاوة القرآن، فتنوي وتقصد هذا الفعل بذاته، فهذا جانب أو الجانب الأول المتعلق بالنية. الأمر الثاني الذي هو محقق للنية قصد الله تعالى بذلك الفعل، يعني أن تريد وجه الله بذلك الفعل، فلا تكون النية صحيحة ولا مؤدية إلا أن تتضمن هذين الأمرين. الأمر الأول قصد الفعل، فلو مثلا صلى الإنسان من غير أن يقصد الصلاة لا تصح صلاته، أو تلا القرآن من غير أن يقصد تلاوة القرآن لا يكون عابدا أو متعبدا بهذا الفعل، مثل الذي يقرأ القرآن من أجل يتعلم اللغة العربية، فلا بد أن يقصد الفعل ولا بد أن يقصد وجه الله بذلك الفعل مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم لله جل وعلا. فيعظم الله تعالى ويؤدي هذه العبادة محبا لله ومعظما له. الركن الثالث المتعبد به، هناك عبادة الصلاة، هناك عبادة الذكر، هناك عبادة الزكاة، هناك عبادة الحج، هناك عبادة الصيام وهكذا. فإذا أركان العبادة الثلاثة: العابد والمتعبد به والنية. ومن أهل العلم من قال إن أركان العبادة الثلاثة هي الحب والخوف والرجاء، هي الحب والخوف والرجاء. والحقيقة يعني تقدمت إن شاء الله في الحقيقة أن هذه يعني جزء من الأركان وتدخل في عموم النية، تدخل في عموم النية. فالحب والخوف والرجاء كلها أعمال قلبية متعلقة بنية المتعبد، فيقصد الله تعالى بذلك راجيا ثوابه محبا له خائفا من عقوبته، فيدخل هذا من حقيقة في عموم النية. وبناء على ذلك فالذي يظهر الله لما من العبادة أن أركان العبادة هي ما تقدم: العابد والمتعبد به والنية بما فيها من قصد الفعل وقصد الله بذلك الفعل مع الحب والخوف والرجاء. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة شروط العبادة. المقصود بالعبادة هنا هو العبادة الخاصة، ما هي شروطها؟ كما أن الذي ذكرناه قبل قليل في أركان العبادة ما نريد به أركان العبادة الخاصة، وليست يعني العبادة المحضة كصلاة من زكاة وصلاة وصيام وما أشبه ذلك. ما هي شروط هذه العبادة الخاصة؟ نقول لا بد لها من شرطين، لا تصح هذه العبادة إلا بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ يعني أن تخلص قصدك لله، أتريد الله تعالى بهذه العبادة، لا تريد شيئا آخر، وإنما تريد وجه الله، تعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، أي أن الله لا يقبل إلا الدين الخالص. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله يرد عمله إليه ولا يقبل منه العمل. وسيأتي مزيد بيان عن هذه القضية وعن أقسام ما يضاد الإخلاص عند الحديث عن مبطلات العبادة إن شاء الله. فإذا الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون في عبادته مقتديا لما شرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وما بين النبي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو تعبد الإنسان عبادة ليست مما شرعه الله لعباده فإن هذه العبادة لا تنفعه ولا تفيده، بل هو آثم بفعله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الشرطان قد أتيا في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا أن تتوفر أو يتوفر فيها هذان الشرطان: الإخلاص، وأن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، بريئا من البدع، فلا تكون عبادته مبتدعة وإنما يعبد الله كما شرع. وهذا في الحقيقة هو معنى أو مقتضى شهادة التوحيد. الموحد حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يطرد كل ما يتعارض مع الإخلاص، يطرد العبودية لله وأنه وحده المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن يطاع هذا النبي وأن يعظم أمر هذا النبي، وأن لا نتعبد الله إلا بما شرع وأتى به عن ربه جل وعلا. فشروط العبادة لها شرطان لا تصح إلا بهما: الشرط الأول الإخلاص وقصد الله بهذا العمل، والشرط الثاني أن يتابع في عمل هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة: حكم العبادة. الحقيقة أن العبادة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فما فرض الله تعالى على عباده من فريضة الصلاة أو فريضة الزكاة أو فريضة الصيام أو فريضة الحج وما أشبه ذلك من أنواع العبادات، هذه فرائض وهي واجبات أوجبها الله تعالى على عباده. ومن العبادات ما هو مستحب، كنوافل الصلوات، كنوافل الصيام، كالصدقات من غير الزكاة، وكنوافل الحج والعمرة. كل هذه عبادة لكنها إنما هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. تقدم القول أن العبادة هي الغاية من الخلق، وكلما استكثر الإنسان من هذه الغاية كلما عظم عند الله، وكلما ازداد رفعة ومجدا، وكلما كسب بهذا العمل صالحات وثواب من الله جل وعلا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر أمر الله تعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة السادسة وهي آخر المسائل المتعلقة بالعبادة: مبطلاتها. ما هي مبطلات العبادة؟ الواقع أن مبطلات العبادة يمكن أن نجعلها على قسمين: القسم الأول المبطلات العامة التي تبطل العبادة على سبيل العموم، وهما مبطلان اثنان: المبطل الأول الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر أو كان الشرك شركا أصغر. أما الأكبر فهو أعظمها، والله تعالى لا يقبل من المشرك عملا، فهو سبحانه يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هذا من ثورا. فعمل المشرك لا يقبل، الذي أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل منه ويرد عليه. لكن قد يقول قائل: لو أن هذا المشرك قدم عملا حسنا، ومثلا يهودي أو نصراني أو ما أشبه ذلك، قدم عملا حسنا، أحسن إلى فقير، أنقذ شخصا من هلكة، دافع عن مظلوم، أعان على شيء من مواعد الحق أو ما أشبه ذلك، فهل يضيع عمله سدا أو يجزى عليه؟ والجواب أنه يجزى عليه بالدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يجزى عليه بالدنيا بصلاحي بمثلا سلامته، عافية بدنه، كثرة ماله، كثرة ولده، حمايته من أنواع من الشرور، فيجزى عليه، لكنه يجزى عليه في الدنيا. أما في الآخرة فلا نصيب له. ولذلك لما قالت سفينة بنت حاتم الطائي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلمت، جاءت مع قومها بيحقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد أن أخذهم جيش المسلمين، ومن النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن هذه سفينة بنت حاتم قالت إن تأمن علي من الله عليك فمن عليها وعفى عنها وأطلق صراحها. فقالت يا رسول الله إن أبي كان يفعل وكان يفعل أي حاتم الطائي وهو مضرب المثل في الكرم والإحسان. قال إن أباك طلب شيئا فأدركه يعني من سماع الناس ومدح الناس وهذا صحيح يعني ما زال الناس الآن يضربون بحاتم الطائي المثل في الكرم لكنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان له الجزاء في هذه الدنيا بالرفعة والمجد والمكان لكنه لا حظ له حين مات على الكفر لا حظ له في الآخرة. فإذا الشرك مبطل من العبادة والشرك الأكبر هو أعظم ما تبطل به العبادة. لكن قد يقول قائل الشرك الأصغر هل يبطل العبادة؟ والمقصود بالشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر الذي يسمى بالشرك الوسائل كان يريد بعمله السماء أو يرائي وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك القطيع وهو أخفى من جنيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. فخوف النبي عليه الصلاة والسلام أمته من شر هذا الشرك وشرك وإن لم يخرج من الملة لكنه شرك يفسد العمل. فعمل هذا الشخص الذي رأى هل يبطل عمله بهذا الرياء؟ يعني صلى من أجل أن يقول الناس إن هذا الرجل حابك أو حضر مع الناس في المسجد الصلاة حتى يقول الناس هذا رجل صالح أو ما أشبه ذلك. أهل العلم قالوا إنه يفسد به العمل وإن كان يجزئ يعني ما نقول لهذا الشخص الذي رأى في صلاة عليك أن تعيد صلاة الظهر قد رأيت فيها لا صلاته مجزئة لكنه لا يثاب عليها ولا يجر عليها. قد يقول قائل لو أن هذا الرياء لم يكن في كل العبادة مثلا الرجل شرع في الصلاة وكان يعني مخلصا لله قاصدا وجه الله لكن في أثناء الصلاة يأخله الرياء جاء شخص مثلا إلى المسجد فرأى فأصبح يحسن صلاته من أجل ثناء هذا الإنسان أو ما أشبه ذلك هل يبطل عمل كله أو أنه يبطل من العمل بقدر ما داخله من الرياء؟ حقيقة أن الراجح في هذه المسألة أنه إنما يبطل ثواب ما داخله الرياء من عمله أما عمله يعني الذي سبق ولم يكن فيه رياء يعني من هذه الصلاة التي قمناها أو من هذا العمل الذي قدمه أو هذا المال الذي تصدق به فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه. فإذا الأول مبطل هو الشرك من المبطلات العامة. المبطل الثاني المبطلات العامة للعبادة البدعة إذا كانت هذه البدعة متعلقة بذات العبادة ما كان مثلا يصلي صلاة العصر خمس أو صلاة الفجر أربع يقول صلاة الاثنتين قليلة فنصلي أربع وقت فاضل أو ما أشبه ذلك فنقول إن فعلك هذا قد بطلت به عبادتك وصلاتك باطلة عليك أن تعيدها وأن تحذر من هذه البدعة فلا تعود إليها. هذا كانت البدعة متعلقة بذات العبادة كانت البدعة متعلقة بذات العبادة لكن لو كانت العبادة متعلقة البدعة متعلقة بأمر ليس هو من ذات العبادة وإنما هو بأمر متعلق بها فحينئذ الذي يبطل هو هذا الأمر متعلق بهذه العبادة أما ذات العبادة فلا تبطل بذلك الفعل. هذه مبطلات عامة. ما هي المبطلات الخاصة؟ نقول المبطلات الخاصة الحقيقة أنها متنوعة فلكل عبادة ما يبطلها. الصلاة لها مبطلات وهذا سيأتيكم إن شاء الله عند الكلام على أحكام الصلاة في كتاب الفقه. الصيام له مبطلات لو شرب الصائم وهو متعمد صحيح أو باطل يبطل بشربه أو بأكله أو بستعمل شيء من المفطرات. الحج مثلا يفسد ويبطل ببعض أنواع المبطلات كما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الحج. فإذا هناك مبطلات عامة وهما اثنان الشرك والبدعة وهناك مبطلات خاصة تختلف من عبادة إلى أخرى. هذا ما يتعلق بالعبادة من المسائل وهي كما رأيتم ست مسائل. ننتقل إلى المسائل المتعلقة بالاستعانة وهي القسم الثاني من هذه الآية. أول مسألة هي معنى الاستعانة. ما معنى الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والجواب أن يقال إن الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون، هذا معنى الاستعانة. أما علاقة، وهذه المسألة الثانية، علاقة الاستعانة بالعبادة، فتقدمت الإشارة إلى هذا، وأن العبادة لا تتحقق إلا بإعانة الله. ولذلك نجد أن الله تعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن. كل ذلك يشير إلى ما بين العبادة والاستعانة من روابط وأواصر، وتقدمت الإشارة إلى هذا. المسألة الثالثة أقسام الاستعانة. الاستعانة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول استعانة تفويض، والقسم الثاني استعانة اشتراك. استعانة تفويض واستعانة اشتراك. ما الفرق بين استعانة التفويض واستعانة الاشتراك؟ الجواب أن نقول إن استعانة التفويض معناها أن يفوض العبد أمره إلى الله فيعتمد عليه جل وعلا ويتبرأ من كل حول وقوة، فلا يتوجه بهذا النوع من الاستعانة واستعانة التفويض إلا إلى الله، فهو خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يشارك الله تعالى بذلك أحد من الخلق كائنا من كان. يستعين هذا النوع من الاستعانة بالله وحده، إياك نعبد وإياك أي وحدك نستعين، وهي الاستعانة المقصودة في هذه الآية الكريمة، إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع الاستعانة استعانة اشتراك، بمعنى أنك تستعين بشخص يشاركك في قضاء حاجة من الحاجات ويعينك على قضائها وأدائها، وهذه الاستعانة يصح أن تطلب من الناس من البشر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الذي تستعين به استعانة اشتراك أن يكون حيا، فلا يجوز أن تستعين بميت كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيره، وإنما تستعين به إذا كان حيا، فهذا الشرط الشرط الأول. الشرط الثاني يكون قادرا على أن يعينك، فلا يجوز أن تستعين مثلا بشخص ليس قادرا على أن يعينك، إما أنه ضعيف لا يستطيع أن يعني لا يمكن أن يقدم لك عونا، وإما أن يكون في مكان بعيد عنك لا يمكن أن يصل إليك فيعينك، حينئذ فأنت تستعين بغير قادر على أن يعين، وإذا اعتقدت أنه يمكن أن يعينك مع أنه لا يستطيع حتى حالك، فأنت قد يعني اعتقدت فيه ما لا يجوز أن تعتقده في إنسان لأنه لا يستطيع أن يعينك، فاعتقادك أنه يستطيع أن يعينك هذا فيه شائبة من شوائب الاستعانة بغير الله. ولكن هل الاستعانة بالناس مشروعة مطلقا؟ وهل يجب أن نستعين بغير المسلم؟ نقول الأولى أن لا يستعين الإنسان بأحد إلا ما أمكنك أن لا تستعين بأحد، وأن تتوجه إلى الاستعانة بالله جل وعلا مفوضا الأمر إليه وعاملا بقدر ما تستطيع من جهد، فهو أولى وأكمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن الرجل منهم يسقط صوته من يده وهو على ظهر ناقته فينزل إلى الأرض ويأخذ الصوت من الأرض ولا يسأل أحدا من الذين يمشون بجواره أن يناولوه صوته، مع ما في النزول من الدابة والصعود وما تلقى المشقة، لكنهم بايعوا النبي على على هذا، فحبوا أن لا يسأل الناس شيئا كما بايعوا النبي على ذلك. الأولى والأكمل أن لا يستعين الإنسان إلا بالله وأن يستعين بقدر ما يملك من طاقة. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله. إنما لو أن هذا الشخص الذي تريد أن تستعين به بما يقدر عليه وهو حي قادر على أن يعينك، يحب أن يقدم هذه المعونة لك وتعلم من حاله أنه يحب أن يعين الآخرين، نقول حينئذ لا بأس أن تطلب ذلك منه، لما فيه من إدخال السرور على أخيك المسلم وما فيه من قضاء حاجتك والوفاء بما تحتاج إليه، وهو قادر على ذلك وهو حي يمكنه أن يقوم بذلك لك. بقي الاستعانة بالمشرك، نقول الأولى أن لا يستعين المسلم بالمشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نستعين بمشرك، وفي لفظ فلن أستعين بمشرك، كما يقال المسلم. فينبغي الإنسان أن لا يستعين بهؤلاء، لأنه قد يكون لهم عليه منة، وربما أدى هذا إلى شيء يعني يسوق بعد ذلك إلى محبته، فربما زادت هذه المحبة فأصبحت محبة تتجاوز المحبة الطبيعية، وحينئذ فينبغي الإنسان أن يغلق هذا الباب وأن لا يستعين به. إن احتاج فليكن مع يعني تكون استعانة لأحد من إخوانه المسلمين لا من غير المسلمين، هذا بقدر إمكانه إذا كان ذلك ممكن. أما إذا أصبح لا يستطيع إلا أن يجد إلا أن يستعين بهذا المشرك في قضاء حاجة من حاجاته، نقول لا بأس لذلك، وكان الأولى هو عدمه. هذا ما يتعلق بمعاني هذه الآية العظيمة الجليلة من آيات هذه السورة، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نستكمل ما بقي من آيات هذه السورة الجليلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يهدينا جميعا، وأن يجعلنا هداة مستقيم، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم لا بأس الحكمة هو تحقيق معنى الإخلاص لله، فهو إنما يحصر عبادته لله جل وعلا فلا بد معه غيره، فهو تأكيد لمعنى التوحيد، توحيد الألوهية. نعم قلنا إن الذي المسلم أن لا يستعين بأحد، يعني الاستعانة التي تليق بالبشر وهي استعانة الاشتراك أو المشاركة، أن لا يستعين الإنسان بأحد فيستغني بما يسر الله له من الأسباب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجزن. فهذا توجيه نبوي كريم أن يحرص الإنسان على أن يأخذ بما يسر الله له من الأسباب، وأن لا يتطلع لأمور أخرى يعجز عن أدائها بنفسه فيحتاج إلى أن يستعين بغيره على أدائها. هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي، لكن قلنا إنه إذا احتاج الإنسان أحيانا إلى إعانة آخرين فإله أن يستعين بهم، ما دام أن هذا الإنسان الآخر هو حي وقادر على أن يؤدي لك هذا العمل الذي تريد فتستعين به عليه. إلا إذا كان هذا الذي تريد أن تستعين به تعلم أنه يحب كثيرا أن تطلب منه هذه الإعانة، حينئذ نقول لك أن تطلبها لما في هذا الإدخال السرور على هذا المسلم. أما بالنسبة للكافر أو المشرك فنقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم قال فلن أستعين بمشرك، وقال لأن لا نستعين بمشرك. وهذا جاء في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر، وكان ما كان من ذلك الرجل الذي أراد أن يدل عليه، ثم حصل ما حصل من تعويقه فعجز عن ذلك، فقال أنا إن شئت أن أعينك أعنتك، قال إني لأما لا نستعين بمشرك. وذلك كان في قصة صفوان بن أمية قبل أن يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام استعار منه أدرعا وقال لسان أقول معكم أقاتل معكم، قال إنا لا نستعين بمشرك. فينبغي أن لا يستعين الإنسان بمشرك ما أمكن ذلك، إنما لو احتاج رجل يقول والله أنا في جهة وفي دولة قائمين على العمل من هذا الصنف، واحتاج إلى قضاء عمل أو تجارة أو ما أشبه ذلك، نقول لك أن تستعين بهؤلاء. إنما الأولى، وقلنا أن هذا كما أنه في حق الكافر وفي حق المسلم، قلنا من الأولى أن لا تستعين بأحد حتى ولو كان مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على أن لا يطلبوا أن لا يسألوا الناس شيئا، فهذا سنة النبي وهذا هديه. فينبغي الإنسان أن لا يسأل الناس شيئا ولا يستعين بأحد، إنما إذا احتاج لمثل ذلك لا نقول له لا يجوز، نقول له ذلك ويباح له، وخاصة إذا كان يعلم أن هذا الإنسان يفرح بهذه الإعانة، هذا أيضا يجعل الأمر فيه مصلحة ويدخل السرور على هذا الشخص. أما المشرك فإذا كنا نقول حتى المسلم ينبغي الإنسان أن لا يستعين به إلا عند الحاجة، كذلك بالنسبة للكافر، والأمر في هذا أكثر أو أشد وأغلب، وإن كان لا يفيد لحد التحريم والمنع فلك أن تستعين به. وهذا الحديث لا يفيد المنع والتحريم، ولكن يفيد أنه ينبغي الإنسان أن لا يستعين المشرك ما أمكن ذلك. الاستعانة في على مستوى الدول يعني لا يختلف حكمها عن حكم الاستعانة على مستوى الأفراد، وإذا علم مثلا أهل ذلك البلد أنهم إن لم يستعينوا بهؤلاء فسيؤدي هذا إلى الحق الضرر بمصالحهم والحق الضرر بأنفسهم وبأعراضهم، فلا بأس، لا بأس من أن يستعان بهؤلاء عند هذه الحاجة، وهذه ربما تجاوزت مرحلة الحاجة إلى مرحلة الضرورة. وإذا كان الله تعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فهذا يعني أمر قد أذن الشرع به، إذا بغى باغ على بلد ولم يجدوا بدا من أن يستعينوا بكافر إما بسلاح أو بسلاح ورجال لدفع شره وكسر صولته فلهم ذلك، إنما يدافعون عن ما أمره الشر بدافعة عنه، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد. وقد يكون هناك بغي من بعض المسلمين على بعض كما جاء في هذه الآية الكريمة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، فالشر قد أذن بمقاتلتهم قتال مدافع من أجل دفع هذه الصولة ودفع هذا الشر، وحينئذ فلا بأس أن يستعان بمثل هؤلاء لدفع هذا الشر، لأنه لو لم يدافعوا به لأدى إلى انتهاك للأموال، انتهاك للأعراض، انتهاك للأنفس. لا شك أن هذا لون من ألوان الاستعانة، لكنه كما قلنا لا بأس به إذا كان ما يجد بدا منه وهو سبيل لسد حاجاته وإغنائه، فلا بأس بذلك ولا حرج. الحقيقة أن هذا يختلف باختلاف الحال، يعني لا نستطيع أن نقول إن العبادة الخاصة، طبعا هذا إنما فيما سوى العبادات الواجبة، مع العبادة الواجبة فليس الإنسان فيها خيار بل يجب عليه أن يؤديها، إنما ما سوى ذلك لا يمكن أن نقول إن العبادة الخاصة خير من العبادة العامة دائما، لأنه أحيانا قد تكون العبادة العامة خير. وذلك مثلا النكاح، النكاح من العبادات التي ليست عبادات محضة لكنه فيه منافع وفيه مصالح. ولذلك وإن كان العلماء مختلفون هل النكاح أفضل من التخلي نوافل العبادات أو أن نوافل العبادات خير، إنما الراجح أن النكاح خير من التخلي نوافل العبادات، فهو خير من صلاة النافلة وخير من صلاة من زكاة التطوعية وخير من الحج التطوعي لما فيه من منافع متعددة، سواء على الفرد أو على الرجل أو على المرأة أو على المجتمع بإيجاب الأولاد وخدمة الأمة وتكثير نسل المسلمين وغير هذه المنافع العظيمة الكثيرة التي ترتب على هذه العبادة أو على هذا العمل. وإن كان يعد من العبادات ليست محضة لكنه عبادة أثرها متعدي ومتعدد وينعكس على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة بأسرها. فكل عبادة لها طبيعتها، فلا نستطيع أن نقول إنها عبادة خاصة أفضل من العبادة العامة بإطلاق، ولا أن نقول من العبادة العامة أفضل من العبادة الخاصة بإطلاق. ما دام أنك لا تعلم عنه أنه لا يصلي مطلقا، لأنه ينبغي أيضا أن ننتبه إلى أن الذي لا يصلى عليه هو الذي لا يصلي مطلقا، أما الذي يصلي تارة ويترك تارة هذا ولا شك أنه قد فعل أمرا خطيرا وذنبا عظيما، ولكنه لا بأس من الصلاة عليه رجاء أن يكون شافعا له ورجاء يعني أن تقبل دعوته له بالرحمة. لكن لو أن أقل ما يكون أنه يصلي ولو لم يكن يصلي كل الصلوات، اتيان الناس به إلى المسجد وهو محسوب ومعدود في المسلمين هذا إمارة على أنه إن شاء الله ممن يصلي، فلا نسأل ولا يلزمنا أن ننقب وأن نستفصل، وإنما نصلي عليه، فإن كان مسلما فالحمد لله قد أدينا ما يقدر، وإن كان كافرا فنحن غير مؤاخذين بذلك لأننا لا نعلم، إنما الأصل في الناس إن شاء الله هو السلامة، والأصل فيهم أنهم يعني يؤدون هذه العبادة. نعم. بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.